نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه في باب على ما يقاتل المشركون، قال حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت يا رسول الله إنما قال مخافة السلاح، قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ.
حديث أسامة هذا حديث عظيم، حديث أسامة حديث عظيم، عظيم القدر جدا، وهو أصل، وقد ظل فيه الخوارج والمرجئة كعادتهم. فالمرجئة جعلوه حجة على من قالها وأظهر الناقض، شوف الضلال عندهم، على من قال الكلمة وأظهر الناقض، فيقولون يبقى لحكم الإسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال شارحا لهذه الكلمة، قال من وحد الله، اليوم أخذناه، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، يعني ما ترك حتى الكلمة حتى شرحها. من اللي يحرم ماله ودمه؟ من اللي يعطى الإسلام الحكمي؟ من اللي يأخذ الحصانة؟ هو من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بالعابد والمعبود، هذا اللي يحرم ماله ودمه في الظاهر. فالمرجئة جعلوا الكلمة هذه هي الحصانة ولو أظهر الناقض. والخوارج أيضا شرقوا بهذا الحديث لأنهم يقتلون أهل لا إله إلا الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل لا إله إلا الله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأما أهل السنة فهم موفقين كما هو عادة الله معهم الحميدة من الحميد جل وعلا لهداهم ودلهم في الأصول وفي الفروع وفي الحديث وفي العقيدة وفي غيره، فهم هذا الحديث يفرحون به شد الفرح، ويقولون معنى هذا الحديث الإسلام الحكمي، الإسلام الحكمي، لأن الإسلام عندنا إسلام حقيقي وهو الذي رديف الإيمان، قد يأتي بمعنى الإيمان، وهذا من ظهر محبة الله ورسوله وبغضه للنفاق والمنافقين، يعني مسلم ظاهرا وباطنا، هذا إسلام حقيقي وهذا اللي ينفع في الآخرة، وفي إسلام حكمي ينفع في الدنيا فقط، وهو اللي قال الله فيه اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم يعني إظهارهم للتوحيد اتخذوه جنة، والجنة هي الوقاية، بمعنى استعصموا بالكلمة على دمائهم وأموالهم ولكنها لا تنفعهم في الآخرة. ضرب الله لهم مثل في الآخرة فقال مثلهم مثل أهل الإسلام الحكمي هؤلاء، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذه الكلمة، الكلمة نار استوقدون بها في الدنيا، فلما أضاءت ما حوله في الدنيا ومات ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يرجعون للدنيا حتى يعيدوا الكرة فيها. فنحن نقول هذا الإسلام الحكمي، أي شخص يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ويستقبل قبلتك ويصلي صلاتك ويشهد شهادتك ويأكل ذبيحتك، أعطي الإسلام الحكمي، بمعنى الإسلام الحكمي تكف عن ماله وتكف عن دمه وله حكم الإسلام في الظاهر. هو عاد مسألة الورع هذه باب آخر، يعني كون مثلا يكثر أهل الشر وأنا والله أتورع على نفسي في حدود بعلم في ذبائحهم لأجل كثرة الشر أو في الصلاة خلفهم، هذا باب آخر، لكن هو مسلم ما تحكم عليه بعينه أنه كافر، تقول هذا مسلم وهذا ترى رحمة، لو كنا لا نحكم لأحد أنه مسلم حتى نشق عن قلبه لكلفنا عنت، الله عز وجل رحمنا ورفق بنا فقال من أظهر لكم الإسلام واستقبل قبلتكم وصلى صلاتكم وأظهر التوحيد هذا اسمه مستور الحال، هذا على ظاهره، تعامل على ظاهره، ولذلك يورث ويرث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى معه ويصلى خلفه وأمره إلى الله، إذا مات قد يكون في الدرك الأسفل من النار. هكذا عاملت الصحابة المنافقين. فهذا الحديث نحن فيه وسط بين الخوارج وبين المرجع، ولذلك إلى اليوم الطائفتين تستدل بهذا الحديث استدلال باطل. نحن نقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يظهر منه الناقض، بمعنى قالها بمعنى مخصوص، ليس أنا اللي شرحته، شرح محمد عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله بمعنى وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله في الظاهر فلم يظهر منه ناقض فهو المسلم، ما لنا عليه سبيل. هذا الآن الزلة اللي وقع فيها أسامة رضي الله عنه هو أنه رأى هذا الرجل، مع أن هذا الرجل أي واحد مكان أسامة إن لم يعصم الله عز وجل سيتخذ نفس أسلوب أسامة، لأن الرجل كان شديد على المسلمين، لا يدع شاذة ولا فاذة إلا لحقه وقتله. فلما غشيه بالسيف استعصم بالكلمة في الظاهر، استعصم، قد يكون صادق في الباطن وقد يكون غير صادق، لكن أكثر القرائن أنه ما قالها إلا لما رهقه السيف، وهذه هي تأويل أسامة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه وقال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون هذا تربية لأسامة ومن بعده إلى يوم القيامة، من لك بلا إله إلا الله مدام ما أظهر الناقض. أما اللي يقولها وما كفر بما يعبد من دون الله أو ما كفر عابدين الأوثان، هذا ما هذا لم يحقق معناه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شرح معناه، وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. فعاتب النبي عليه الصلاة والسلام عتابا شديد، حتى أن أسامة قال وددت أني لم أسلم إلا يومئذ، وهو قال إنما قال مخافة السلاح، وقال أفلا شققت عن قلبه، رحمة من الله أن جعل هذه جنة، ولعله أول ما أسلم خوف وبعدين يدخل الإسلام في قلبه. لماذا ما ألزم أسامة بالدية؟ إيه، لأن هذا هو صورة التأويل الصحيح، التأويل اللي يدرى عنك شيء في الدنيا، هذا هو. لأن الآن بعد من ضمن الضلال الموجود أنهم نفخوا في عذرين، عذر الجهل للعوام وعذر التأويل للعلماء، وبذلك لا ما عاد يكفر عندهم أحد. نفخوا فيها، يمكن أصلها صحيح في غير التوحيد والشرك، لكن نفخوا فيها حتى كل ما جاء عالم قالوا متأول، وإذا جاء العامي قالوا جاهل، ويفعل الكفر الأكبر اللي ما لحد فيه عذر يقول لا هذا متأول وهذا جاهل، ما عاد يكفر عندهم أحد. التأويل الصحيح هو مثل فعل أسامة اللي يعني زل بسبب أنه تأول أن هذا الرجل ما فعله إلا مخافة السلاح وقتله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمه بالدية. وأيضا كما قال عندكم أن الأصل في دماء الكفار أنها مباحة، وعمل بالأصل، استرسل في الأصل أسامة، وعد أن الذي فعله الرجل لا ينقل عن الأصل، يعني ما احتسب له الناقل هذا اللي هو الكلمة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي،
يقول بالحاشية ويمكن أسامة أول أيضا قول الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وتأول أن فرعون قال لا إله إلا الله متى؟ لما أدركه الغرق. وش قال الله أو قال جبريل اللي حكى الله في القرآن؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا هو التأويل اللي يمكن ينفع صاحبه إذا كان أنه ينفع فقط في درء الحد عنه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب عتاب شديد. أما أناس اتبعوا غير سبيل المؤمنين، سبحان الله، هذا ضلال. هذا ناس اتبعوا غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين واضح جلي، هذا طريق الصحابة، وهم يحكون في كتبهم إن هذا طريق الصحابة، لكن أسلم أجاويد وهذا طريق أئمتنا وهو أعلم وأحكم، ونحن نختار طريق أئمتنا الجهمية والأشعرية ونترك طريق الصحابة، ثم يأتي من بعدهم يقول متأول. متأول هو شايف الحق من الباطل، مختار الباطل، كيف يكون متأول؟ هذا ضلال، هذا ما يقال فيه. مثل الجاهل اللي يقول والله ما دريت ان ربي في السماء ولا ان الله ربي ولا ان الله يستحق العبادة، يقول يا اخي مسكين جاهل، هذا كيف جاهل؟ اجل الله ليش طلع من ظهر آدم واخذ عليه الميثاق؟ الله ما يفعل شيء عبث، لو لم يكن هذا حج عليه ليش طلع من ظهر آدم ويقيم عليه الحجج ويقول لئلا تقول كذا وكذا؟ ولماذا يركب فيه العقل ويركب فيه الفطر وينشر حتى تجي انت بعدين تقول لا جاهل؟ هذه محادة لله ورسوله. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسد رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، رأيت إذا لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
هذا إما أن يكون على التغليظ ولذلك تترك، لكن ليس كفر، قتل المسلم ليس بكفر، يعني ليس المراد بمنزلته أنك تكون كافر، هذا قطعا، لكن يترك على التغليظ. وأيضا في مسألة عصمة الدم، أنت بمنزلته، يعني هو كان معصوم، أنت كنت معصوم الدم، هو مباح الدم، فلما قتلته أنت صار هو المعصوم وأنت اللي تستحق القصاص. هذا أيضا معنى، وإن كان الأفضل على طريقة الإمام أحمد ترك على التغليظ، غير أن لا يفهم الكفر، لا تقتله، لا تقتله ولو قطع يدك، مدام اعتصم بكلمة التوحيد فلا حق عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا بحقها، كلمة التوحيد لا حق عليك، إذا سمعتها وما رأيت ما ينقضها لا حق عليك أنك تحترمها وتحترم صاحبها وتعطيه الحصانة في نفسه وماله. أما إذا كان حرف معناها أو ما عمل مقتضاها أو ما كفر، هذا يكذب، هذا كلمة غير المرادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: فتبا لمن كان أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل إذا قيل له قل لا إله إلا الله يقول: أترك آلهتي أو أترك دين عبد المطلب، وهؤلاء يقولون قل لا إله إلا الله ولا تترك آلهتك، إنك تنفعك لا إله إلا الله. فيقول الشيخ محمد: تبا لمن كان أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب أعلم منه بأصل الإسلام. نعم.
باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لما؟ قال: لا ترى أنا أراهما. قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا.
بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، وخثعم هي قبيلة مشهورة من العرب، وهم إخوة الأزد ومساكنهم في بيشة. وسيأتينا في بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل إليهم كتاب في بيشة، وهم أهل بيشة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وتفرعوا قبائل، بعضهم لا زال ماسك اسم الخثعمي، وبعضهم شمران وبعضهم أكلب وبعضهم كلهم خثعم. فبعث إليهم سرية بقيادة جرير أو غيره، لأن جرير أيضا كان من أهل بيشة، لأن بجيلة هم إخوة خثعم. فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، نصف الدية. ثم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لما؟ قال: لا ترى ناراهما. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. معنى بريء: إما نترك على التغليظ كما هو الطريقة، وهذا أحسن شيء، وقد يكون مراد بريء من دمه اللي يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من دمه، لأنه هو اللي تسبب على الناس، راح يجي في وسطهم ونحن سرايانا تذهب وتجي وهو جالس وسطهم، إن جاه منا شيء ترانا بريء من دمه. ولكن يظهر الله أعلم أن الأمر أشد من مسألة البراءة من الدم، ولذلك أخذنا في بن سعد في آخر درس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث بعثا ولا أرسل كتابا ولا بايع وفدا إلا اشترط عليهم مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن تفارق المشركين، أن تفارق المشركين. وبعض الناس كان يظنها حديث وحديثين، وبعدين تبينت أن كل البعوث وكل الكتب وكل الوفود كانوا يبايعهم على هذا الأمر، أن تفارق المشركين. لا يزكو دينك ولا يصح إيمانك بمعنى يكمل ويزكو إلا إذا فارقت المشركين، تفارقهم بقلبك وبقالبك إلا المستضعف. ولذلك توعد الله بجهنم من لم يفارق المشركين وهو قادر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وذكر في الحاشية عندكم صفحة 82 بعض الأحاديث وإن كانت قليلة، منها أن بايع جرير نفسه على أن تفارق المشركين، ومنها حديث معاوية بن حيدة اللي هو جد بهز بن حكيم لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني بعد ما يسلم لا يقبل الله عمله حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. والأحاديث كثيرة الغاية كثيرة في البيع وفي غيره، حديث برزين وغيره. بعدين ذكر أن أمر لهم بنصف العقل، لماذا؟ لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، هؤلاء اللي استعصموا بالسجود أعانوا على أنفسهم لأن السرية هاجمت الكفار ما ظنت أنفسهم مسلمين. فهم يقول هنا فهم كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فلذلك جعلها نصف الدية. واعتصامهم بالسجود لا يمحص الدلالة على قبول الدين، لأن قد يكون عندهم عند الكفار تعظيم السادة والرؤساء ونحو ذلك. وقوله لا ترى أنا راهما، قالوا لما؟ قال لا ترى أنا راهما، وش معناها؟ عندكم ذكر أوجه وباقي أوجه كثيرة. قيل معناه لا يستوي حكماهما، حكم المسلم والمشرك، لأن إذا كانوا سواء سيكون حكمهم واحد من حيث الغزو. وقيل إن الله فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إنهم إذا وقدوا نارا كان يراها، بمعنى لا ترى ناراهما تكون اللا ناهية، يقول لا يرى نارك ولا ترى ناره، بمعنى أبعد عنه شدة البعد. وفي دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة، والمقام فيها أكثر مدة 4 أيام، يعني ربطه بمسألة السفر، حتى التجارة ما تقيم أكثر من 4 أيام أو 3 أيام من غير احتساب يوم الدخول والخروج، كما اشترط عمر على المشركين أن لا يقيموا في المدينة إلا 3 أيام من غير يوم الدخول والخروج، فلا تذهب إليه. ونحن قد قلت لكم كثيرا حتى السفر للدعوة، السفر للدعوة عند الكفار لا نعلمه، ونحن ناس ما نمشي إلا بالأثر ليس بالرأي، لا نعلمه أنك تذهب إلى دار الكفار للدعوة إلا في حالتين. الحالة الأولى يرسلك الإمام كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أهل بير معونة وغيرهم، لأن إذا أرسلك الإمام سيكون بناء على مواثيق وعهود، عاد أهل معونة نقضوا وخانوا، لكن أنت ما تذهب إلا في حماية تكون كالسفير. فإذا أرسل إلى نجران وأرسل إلى أناس يرسلهم الإمام لا بأس، لأنهم سيكون. ولذلك حتى الآن النظام هنا الدعاة اللي ترسلهم الدولة للخارج يعطونهم جواز دبلوماسي، والجواز الدبلوماسي في العرف الدولي إنه ما أحد يقربه. الآن الدعاة التابعين للدولة في خارج الدولة يعطونهم جواز دبلوماسي وسيارته تكون دبلوماسية، بمعنى أنها خلاص هذا نظام دولي. شفت هذا معناه هذا الدعوة الصحيحة. والأمر الثاني إذا كان في مقدمة الجيش، إذا ذهب الجيش إلى بلاد الشرك ليفتحها يكون أمامه ناس يدعون، أما غير كذا لا تذهب. ثم حدثني أحد الإخوة جزاه الله خير قال وجدت هذه الفتوى بنصها للشيخ مباز الله يغفر له، والشيخ مباز ترى فارق عن أهل زمانه بسبب نور الوحي اللي عنده في تيسير العزيز الحميد اللي توزع الإفتاء. تيسير العزيز الحميد هذا في فتاوى طيبة مرة، فيها فتاوى اللي قال يعامل الدول العربية الآن بمعاملة دول مثل ما عامل الصحابة المشركين، يؤمرون أن يزيلوا الأوثان ويحكموا دين الله ويقاتلون. فيها يقول سئل الشيخ عن الانغماس في دار الشرك بدافع الدعوة إلى الله، فقال الشيخ لا يجوز إلا أن يكون كما ذكرت لكم، وهذا بحمد الله هو الحق. فما تذهب إلى دار المشركين أبد، بالعكس إلا كل ما حرصت على الخروج منهم ومفارقتهم هو الواجب عليك. طيب وش الأوجه الأخرى؟ وش معنى لا ترى ناراهما؟ هو الآن ذكر لا يستوي حكماهما ولا ترى ناره ولا يرى نارك. وقال وجه ثالث أي لا يتسم المسلم بسمة المشرك، قال ولا يتشبه به في هديه وشكله. العرب تقول ما نار بعيرك، يعني ما وسمه، فمعنى لا يترى ناراهما أي لا يشتبه شكلاهما، لا يشتبه شكلاهما. هذا أيضا معنى وإن كان في بعد، لكن من معانيها لا يكثر سوادهم، لا يكثر سوادهم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل على مكة في الفتح ماذا أمر فعل ماذا لما أقبل على مكة وعرف أنهم سيخرجون يتطلعون الأخبار، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر فرق 10,000 هؤلاء، وأمر كل 2-3 يوقدوا النار. لماذا؟ حتى يكون أكثر إرهاب للعدو إذا شاف النيران هذه. وفعلا لما راهم أبو سفيان قال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فإذا الآن إذا كان مسلمين وسط كفار كثروا سوادهم، مثل هذا اللي ترى أنا راهم، كثروا سواد المشركين، هذا واحدة. أيضا من المعاني لا ترى أنا راهما، أي لا تشبه على المسلمين. أنت الآن في وسطهم ويحسبونك منهم مثل ما حصل لأهل السجود هؤلاء فيقتلونك، فلا يكون نارك مثل نارهم. فإذا قتلت يكون أنت أعنت على نفسك، أعنت على قتل نفسك. لا تشبع المسلمين. قال الله عز وجل لو تزيلوا أي المسلمين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الواجب التزيل. ومن ذلك أيضا لا ترى أن أراهما، يعني من الحكم أنه لو نزلت عقوبة ستعم المسلم بين المشركين، لو نزل من الله خسف أو مسخ أو قذف أو حجارة من السماء ستعم هذا معهم، ثم بعدين يبعثون على نياتهم. ومنها أيضا إنها وسيلة الكفر، كونك تقيم بين المشركين هذه أكبر فتنة. والآن شوفوا اللي راحوا سكنوا في بريطانيا وفي أوروبا وفي أمريكا، الجيل الأول متماسك نوعا ما إن كانوا على حق يعني، الجيل الثاني نصف مسلم ونصف كافر، الجيل الثالث نصراني إلا أن شاء الله. أليس هذا الواقع؟ حتى أنك تشوفه في زيه وشكله ولغته وسمته وتفكيره، ويمكن بعضهم دينه حتى ما عاد يفرق عن النصارى بشيء. هذه عواقب الإقامة عنده. ولذلك لو ما تجد إلا كسرة خبز وتهرب بنفسك وأولادك عن الإقامة عند المشركين كان أولى. بعض الناس يقول طيب الدول الأوروبية أهون من الدول العربية اللي فيها شرك مثل مصر وتونس والمغرب، نقول لا، هذيك وإن كان فيها حريات لكن الكفر فيها وعدم وجود أي شعار الإسلام ظاهر، ما تسمع لا أذان ولا شيء. الدول هذه وإن كان الشرك فيها ظاهر وتحكيم غير الشريعة لكن فيها شعار الإسلام، فيها أذان، فيها رمضان يصومون، حد يقبل ولا ما يقبل بس الشعار ظاهر، الصلوات، تراء الهلال، الزي، العيد، الجمعة، على الأقل يبقى أبنائك متمسكين بظاهر الإسلام ويهديهم الله عز وجل. وأيضا تجد فيها مكان تنفرد فيه أقل شر. أما تقول والله ما في إلا الدول العربية ولا أروح إلى دول الكفر، دول الكفر هذيك شر محض. لكن الدنيا، لأن في فرنسا يلقون رواتب كثيرة ويبدأ يحاج يقول لا فرنسا أحسن من مصر وأحسن من تونس عشان الدرهم والدينار، ولو يدري إن فرنسا هذه إبادة كاملة لدينه ودين أولاده، يعني حتى لو كان فيه صلاة وفيه أقليات وفيه، لكن المجتمع أعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام لا ترى أنا راهما، وقال أنا بريء منه، وقال لا يقبل الله عملك حتى تفارق المشركين. هذا هو أصل الإسلام، هذا الأصل اللي اندرس اليوم، اندرس حتى تجد الآن من يفتي يقول لا روح لهم، روح اسكن عندهم، روح لربعك يقول، روح لجماعتك، لا تهاجر، روح ادعوهم إلى الله، تترك البلد لمن؟ عكس مراد الله ورسوله، عكس تماما. حتى بعض الناس يقول أنا بهاجر يقول ليش تتهاجر، اقعد اقعد عند المشركين وادعوهم والله يهديهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ البيعه حتى تفارق المشركين، والله يتوعد جهنم بترك الهجره، وهذا يقول اجلس اجلس عندهم، اجلس يعني افتن. سبحان الله، كما كان اهل مكه لما ردوهم بالحديبيه قالوا للمسلمين نرجع الى مكه نفتن في ديننا. نعم.
باب في التولي يوم الزحف. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10، ثم إنه جاء تخفيف فقال الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله يغلبوا 200 قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم.
سبحان الله، خفف الله عنهم في العدد لكن نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. في الأول كان الواحد يقابل عشرة ولا يفر كما كانت بني إسرائيل، الواحد مأمور لا يفر عن عشرة، فلما شق على المسلمين جاء التخفيف، إن الله إن الواحد ما يفر عن اثنين، المسلم يغلب اثنين، ثلاثة له رخصة، لكن نقص من الصبر بقدر ما نقص من العدد. شوف ترى الرخص أحيانا يكون معها نعم ما مثل العزائم شيء.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص، قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب
فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها، علامة استفهام بعد علامة استفهام، يعني هو يستفهم، يقولون ندخل المدينة ونثبت فيها، وفي لفظ إن في مخطوطة أخرى فننبث فيها، وفي مخطوطة فننبت فيها، عندكم كلها في الحاشية، في مخطوطة فنبيت فيها، استفهمون. ثم قال بعضهم لبعض لنذهب ولا يران أحد، يعني من شدة ما خافوا من أثر الفرار قالوا نذهب ولا يران أحد. نعم.
فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد، قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون، فأقبل إلينا فقال: لا، بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: أنا فئة المسلمين.
وش معنى فئة المسلمين؟ لأن الله قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة، فقال: أنا فئة المسلمين، أنا خلفكم، أنا فئتكم. فإذا كان انسحاب وليس يعني إعانة على الإسلام وأهله، إنما هو انسحاب، فالإمام فئتهم، عمر أيضا كان يقول: أنا فئتكم. هذه والله أعلم كانت في مؤتة، ولذلك شوف حديثه موجود عندكم في آخر الحاشية عن عروة قال: لما دنوا من المدينة في مؤتة تلقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ولقيهم الصبيان يشتدون، ورسول الله مقبل مع القوم على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني بن جعفر. فأتي بعبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، لأن أبوه قتل في تلك المعركة. قال: وجعل الناس يحثون على الجيش التراب. شوف التربية المجتمع كله، الحين آباءهم سلموا والصبيان والنساء يحثون عليهم التراب، هم سالمين. هذا المستوى اللي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية أصحابه، وصل لمستوى عالي جدا، يعني حتى النساء والصبيان. في قبى يجي واحد عند الشباك يقول: ترى القبلة حولت، يتحولون كلهم النساء والصبيان. هذا ما جاء إلا بعد جهد طويل في التزكية وعدم فرح بالكثرة، لأن الكثرة والأمواج البشرية هذه تمنع التزكية. لكن الواحد تلو الواحد كما قال هرقل: هكذا الرسل، الواحد تلو الواحد، حتى التزكية تأخذ مداها. شوف حتى العلماء اللي فرحوا بالأمواج البشرية تجد من يوم يموت العالم ينقلب الأمواج هذه أعداء، خصومات وشر وفضائح. فجعلوا يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فرار، فررتم من في سبيل الله؟ فيقول: ليسوا بالفرار عليه الصلاة والسلام، ولكنهم الكرار إن شاء الله، يفرون ثم يكرون. وهذا كان في مؤتة. مؤتة سبحان الله، شوف يعني مؤتة كم؟ 3,000 × 200,000، ومع ذلك يعيرونهم من فروا. بحكس هذا انسحاب نصر. 3,000 استخرجهم خالد رضي الله عنه من بين 200,000، بحيث ما قتل منهم إلا أعداد يسير، هذا نصر. حتى انسحاب خالد يدرس إلى اليوم. فإذا قال هم العكارون يجوز الانسحاب. إذا أما الفرار اللي جاء فيه إنه من السبع الموبقات، ما هو الفرار اللي فيه إنك من السبع الموبقات؟ شوف، من السبع الموبقات تولي يوم الزحف، هذا إذا شفت الكفار هاجم المسلمين ولو هرب واحد واثنين وثلاثة فتوا في أعضاد المسلمين وحصل انهيار في الجيش وتسلط الكفار عليهم، هذا مصيبة كارثة، هذا من السبع الموبقات. أما إذا كان الجيش نفسه انسحب، انسحاب تكتيكي كما قال عليه الصلاة والسلام، فروا ثم يكروا، هذا لا بأس به. وهنا قال العكارون، ايش معنى العكار؟ العكار الكرار. ذكر عندكم قصة طريفة عن الأصمعي، قال: رأيت أعرابيا يفلي ثيابه فيقتل البراغيث ويترك القمل، ما شاء الله الثوب مليان براغيث وقمل، هو يبدأ بالبراغيث ويترك القمل. فقلت لما تصنع هذا؟ قال أقتل الفرسان اللي البراغيث اللي بتطير ثم أعكر على الرجالة، يقول القمل مرهن عليها بس أول شيء البراغيث. هذا معنى أعكر. نعم.
حدثنا محمد بن هشام المصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نزلت في يوم بدر ومن يوليهم يومئذ دبوره.
نعم.
باب في الأسير يكره على الكفر. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم وخالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون.
هذا خباب ترى يام جاه ما جاه من سعة، خباب كان يضعون على الجمر حتى يطفئ الجمر ماذا؟ ودك ظهره، والودك والشيء اللي نز من ظهره الماء والودك اللي في ظهره هو اللي طفي الجمر. شوف يعني ان الصحابه جاءوا شيء، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استنصر لنا، ادعو الله لنا. فغضب عليه الصلاه والسلام، قام احمر وجه، قال انتم تستعجلون، الذين قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ويوضع المنشار على راسه وينشر فرقتين ما يرد عن دينه، ويمشط بامشاط الحديد بين لحم وعصبه ما يرد عن دينه، لكنكم تستعجلون. في هذا فائده ان الشرك لا يقبل فيه الإكراه، يقبل الإكراه في أنواع الكفر ما دون الشرك، أما الإشراك لا يقبل الإكراه فيه. وبعض العلماء يحكي أن الشرك بالقول هذا لا خلاف فيه، والشرك بالفعل يقول إن كان الصنم بينك وبين الكعبة يجوز لك أن تسجد وتنوي الكعبة، وأما إذا كان الصنم على خلاف الكعبة فلا تفعل ولو قتلت، لأن الشرك هذا حق الله، التوحيد حق الله الخالص، حق الله على العباد، ما أقبل الله في عذر. ومن حديث الذباب ومن حديث الشرك. وأما حديث عمار فقالوا إنما أكرهوه على سب الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الرسول دون حق الله عز وجل، فقالوا قل إن محمد أهوى من هذا الجعل ولا نفعل، فلا قالها ومرض من الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، لأن هذا حقه. فكثير من العلماء يقولون الشرك الأكبر لا يقبل فيه الإكراه، وخاصة الشرك بالقول، ويحتجون بحديث خباب هذا. وإذا كان هذا، بل بعضهم يحكي إن كلام أكثر العلماء، حتى في كتب التفسير تجدون عند آية النحل إلا من أكره، إذا كان هذا خلاص تختفي كل الأعذار، لا خوف ولا هزل ولا جهل ولا إكراه ولا شيء، الشرك ما يقبل فيه. ولذلك مباشرة من ذن يشرك يدخل في الكفر مباشرة، لأن ما في برزخ تتأكد من أعذاره، ما له أعذار إلا أن يكون مجنون. نعم.
باب في حكم،
وترى مسألة الإكراه مهم تحريرها، لأن هي العذر الوحيد الباقي اللي فيه مجال للأخذ والعطاء بين أهل العلم، فإذا حررت كما حررت مسألة الجهل والتأويل خلاص يتضح أنه إن كلمة مشرك تلقائيا هو كافر. والاستعانة بكتب التفسير الأولى خاصة عند آية النحل، كذلك كتاب ابن عطية ذكر فيه، وإن كان هو أشعري لكن ذكر فيه، حرر فيه كلام أهل العلم اللي سبقوه خاصة من أصحاب مالك، لأنه مالك عند آية النحل. نعم.
باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمر قال حدثه حسن بن محمد بن علي قال أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تتعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا هل أمي الكتاب؟ قالت ما عندي من كتاب، فقلت لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاطب بن أبي بلتع إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لها لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها، والله ما كان بي كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
الحين فعل حاطب كفر ولا مو كفر؟ فعل حاطب دائما السؤال اللي تطرح المرجة والخوارج. سبحان الله، اليوم أحاديثنا كله في مسالك يعني خطيرة ودقيقة، وتجد الطائفتين كلها تحتج. فعل حاطب كفر ولا غير كفر؟ شو الجواب الصحيح؟ الشيخ ابن باز زل فيه، قال فعله ظاهر فعله كفر، ولكن الله عصمه ببدر غير، هذا خطأ، ولا أعرف من يعني سبق الشيخ ابن باز بهذا. لكن فعل حاطب كفر ولا مو كفر؟ ولا في جواب ثالث؟ وهو أنه محتمل للكفر وغير، يعني فعل حاطب فعل محتمل. ما الذي يرجحه؟ النية، نيته. فعل حاطب محتمل يرجحه النية، يعني هذا الفعل يصدر من منافقين يريدون الكفار أن يغلبوا المسلمين، ويصدر من أناس متأولين خطأ. فظاهر الفعل ما يعطيك حكم حتى تنظر في النية. ويشبه الآن مثل مسألة التحكيم والتولي، تشبه فعل حاطب، وهو أنها أفعال محتملة موقوفة على القرائن، ما يمكن أنك تجزم بالظاهر. أما المشرك لا، الشرك الأكبر غير موقوف على القرائن، الشرك الأكبر لا يتوقف على القرائن، من يوم تشوفه مشرك تقول هذا كافر لأنه ما له أعذار. لكن هذا إذا قالك واحد فعل حاطب كفر ولا مو بكفر، قل فعل حاطب في ظاهره يحتمل أن يكون من أفعال المنافقين، ويحتمل أن يكون من أفعال المسلمين المتأولين خطأ. يقول لك وش يرجح أحد الأمرين؟ تقول يرجحه استنطاق الرجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط عمر في الاستعجال واستنطق الرجل وقال: ما حملك يا حاطب؟ ولذلك يجب إذا رأينا من فعل كفعل حاطب أن نتوقف فيه حتى نستنطقه، لأن الاستنطاق هذا هو اللي بيرجح أحد الاحتمالين حتى نعرف عقيدته، باطن عقيدته. وتضعون التاريخ قبل فعل حاطب إن شاء الله إذا استأنفنا ونحن أحياء، نبدأ من حديث حاطب لأنه مهم. كذلك أحد الإخوة قبل أن ننتهي جزاه الله خير كتب لنا سطرين في مسألة اليوم، استشكلنا سؤال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد شهادتنا صلى صلاتنا، هذا واضح، استقبل قبلتنا واضح، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فأنا قلت: لماذا قال أكل ذبيحتنا؟ علامة الإسلام الحكمي. فيقول هنا ذكر أن كتبها إلى مجوس اليمن وللمنذر بن ساوى، وأنه يعني بالنسبة للمجوس واليهود والمشركين علامة أنهم رضوا بالإسلام أن يأكلوا ذبيحتنا، لأنهم يستحرمونها. والإسلام يقول الشعائر، فالدخول فيه أن تقبل كل شيء وتأكل الذبيح. ذكر عاد نقل عن ابن رجب، كنا قد قرأناه لكن نسيناه في فتح الباري، أنه قال: هذه أكل ذبيحة المسلمين إشارة إلى التزام الشرائع الظاهرة، ومن أعظمها أكل ذبيحة المسلمين وموافقتهم في الذبيحة. فمن امتنع من أكل ذبيحة المسلمين فليس بمسلم حكما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن أحيانا من يدخل في الإسلام إذا كان عنده في بعض دينه الأول شيء، يمتحن بذلك الشيء. حتى كان في قبيلة من العرب تحرم القلب، قلب الذبيحة ما تأكله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إسلامكم لا يتم إلا أن تأكلوا القلب، قلب الذبيحة لازم تأكلون. فمعناه أن معنى الدخول في الإسلام ادخلوا في السلم كافة. ومن ذلك أنهم كانوا يحرمون ذبائحنا، ما نعطيهم الحصانة إلا أن يأكلون ذبائحنا. وإذا كان عندهم مثلا نكاح الأخوات، نقول: ما نعطيكم الحصانة لين تحرموا عليكم الأخوات والأمهات. هكذا أي شيء عندهم ظاهر. وقال إن هذه الأشياء المذكورة تساعد الإمام في معرفة حال من يريد الدخول في الإسلام حتى يكف السيف عنه. وقال إن عمر قال في من أسلم من أهل أمصار ولم يحج، قال: إني هممت أن أضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، لأن كأنهم ما دخلوا في السلم كافة. في كلام من طيب يأتي له مجال. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ويرزقنا يرينا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطل، ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.